الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وحبيبنا وحبيب رب العالمين، وشفيعنا بن محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع فحديثنا لا يزال موصولا مع أركان الإيمان والتي ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في جوابه على جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمرات الساعة. فلما سئل عن الإيمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. والحمد لله انتهينا من جزئية الحديث عن الإيمان بالله بجزئياته الثلاثة: الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ونتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الإيمان بالملائكة. المسلم لا بد أولا أن يعتقد بوجود خلق سماه الله تبارك وتعالى بالملائكة. خلق ربنا تبارك وتعالى من نور، وخلق الرب جل وعلا البشر من طين، وخلق ربنا تبارك وتعالى الجان من نار. والملائكة عباد مكرمون لا يفعلون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خاطبهم ربنا تبارك وتعالى ويأمرهم بما يريد من الخلق فيفعلون. منهم من وكل بالوحي وهو جبريل الذي أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يتعبد بغار حراء، وقال له اقرأ، قال له ما أنا بغار، إلى آخره، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا أول ما نزل من كلام الرب جل وعلا إلى أهل الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. ومنهم أيضا ملك الموت وملائكة الموت له مساعدون، ولم يثبت أبدا في حديث أن ملك الموت اسمه عزرائيل، كما ربما يكون ذكر ذلك في كتب السابقين كالتوراة مثلا، لكن هو ذكر في القرآن الكريم بملك الموت: وإنما يتوفاكم وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فإذا تطلبون وجوههم أدبارا، فإذا هناك ملائكة تساعد أيضا ملك الموت، هو كرئيس لهم وهم يساعدون في انتزاع الروح من العبد. وهناك أيضا ملائكة الحطب، كلا بل الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كلا بل تكذبون بيوم الدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهناك أيضا ملائكة هم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملائكة يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون الذين آمنوا ويسبحون الله تبارك وتعالى ليل ونهار. طريقة خلقتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، ومع ذلك يعبدون الله تبارك وتعالى ليل ونهار، ويأتون إلى الرب تبارك وتعالى يوم القيامة يبكون ويقولون: ما عبدناك حق عبادتك. يعني هم ليلا ونهارا وصباحا ومساء مع التسبيح والاستغفار والتهليل والقيام والسجود لله رب العالمين، ومع ذلك يأتون إلى الرب جل وعلا يوم القيامة ويقولون له: ما عبد سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكذلك أيضا هناك خزنة الجنة وخزنة النار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما طبتم، هذا من أهلي. لأن الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بزمرته، وملائكة العذاب أو ملائكة حراس النار رئيسهم هو مالك، وستستمعون إليها في قراءة الليل إن شاء الله. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يقول المفسرون أن مالكا لا يستطيع أن يجيبهم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، بإذن من الله تبارك وتعالى، يقول له أجبهم يجيبهم. فقيل أن الجواب هذا جاء بعد 40 سنة، يعني تخيل مالك أهل النار بيطلبوا من خازن النار وهو مالك عليه السلام الملك، بيقول له يعني: يا مالك وسطونا عند الله أن يقضي علينا نموت ونرتاح، لأنهم في العذاب. والذين كفروا من نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف من عذابه ولا يخفف عنه من عذابه. إذا حتى أنت تقرأ في قوله تبارك وتعالى في السورة الأعلى، كل يوم تسمعونها في الوتر: لا يموت فيها ولا. طب إيه المعنى الصعب؟ ما حاجة، يا إما موت يا إما، ولا في وسط؟ لا يموت فيها ولا يحيى. فقال العلماء: لا يموت ميتة تريح ولا يحيى حياة تسعده، يعني لا هي ميتة تريح عشان نرتاح من العذاب، ولا هي حياة تريح ولا هي حياة سعيدة. لا يموت فيها ولا يحيى، يشكو كلما نضجت. قد يقول قائل: طيب النار مش لها فترة تقضي على الشيء، يعني احنا دلوقتي لو حطينا أي حاجة ممكن تاكل فيها من أربع حتى تبقى رماد إلى أن تصير رماد. طيب الجماعة دول إيه حكايتهم؟ يقول لك: لا، ده دول لهم عذاب خاص. اسمع ماذا قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ننشئ لهم جلود جديدة بعد استوى من النار، نحيينهم جلود ثانية وأتاها العصب أيضا حتى يذوقوا العذاب مرة أخرى. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال المفسرون: أجابهم مالك بعد 40 سنة، قالوا كلمتين: إنكم جملة، إنكم ماكثون. تخيل مدى الشقاء. يعني إنسان أنت مثلا موسطك عمل خير، يعني موسطك إلى أن يتوسطك لعام الراضي ويقول لك: بكرة يجينا الرد من فلان بيه، بكرة يجي لك الرد من فلان، واحد منتظر 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 في الآخر لك ما وافقش. تخيل بقى الأصعب، يا أخي أنا كل الانتظار بقى الانتظار عذاب في حد ذاته، ويجي في الآخر كمان، يعني لو الإجابة جاءت إيجابية أهو يهون عليك فترة الانتظار، لكن دي إجابة بأن تبقى في العذاب، بأن يبقى الشقي في العذاب الذي هو فيه. قال: إنكم ماكثون. شاهد أن هناك ملائكة للجنة وملائكة للنار، وفي ملائكة للحساب في القبر، منكر ونكير، الذي بعد ما يقفل القبر على الميت يصحى فتخبره، يسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من الذي بعث إليك؟ هذا سؤال حقيقي ولا بد أن نؤمن بهذا. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على يعني منازل الآخرة، وأول منازل الآخرة هو القبر، قبر أول منازل الآخرة. فإذا في ملائكة تحاسب إلى القبر ما دام صحة، طب ما يطلع من المقبرة يقول: دي حياة برزخية تختلف عن الحياة التي نحن فيها وتختلف عن حياة الآخرة. إذا هناك اتصال الروح مع الجسد وهو في بطن أمه لحظة وهو جميل، بعد 120 يوم يصطف الملك فينفخ في هذه العظام التي تكونت الروح. وهناك اتصال الروح مع الجسد، تختلف هذه الحالة
في اتصالها بالقبر وصاح الكسر الروح صعدت ساعة الموت ردت إليه مرة أخرى، لكن ردودها إلى الجسد ليست بالطريقة التي كان يحيا بها، فهو يحيا حياة أخرى بالقبر، حياة برزخية. لأننا نحن الآن قال ربنا تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء هذا أكبر دليل على عذاب القبر. إذا ما هي الأرض التي هم فيها الآن؟ هي عذاب القبر. والعذاب الذي ينتظرهم العذاب الأكبر هو في الآخرة. وهذا تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن القبر إما روضة من روضة الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فإذا ملائكة لسؤال الميت في القبر. ملائكة أيضا موكلون بحفظ العهد. لهم معقبات من بين يديه ومن خلف احفظونه من امر الله. قالوا لما انا بامر الله، وقلت لكم من قبل ان الله تبارك وتعالى وكل ملائكة لحفظك، فاذا اراد ان يقضي امره فيك قال للملائكة اتركوا عنك، زي حرس كده ماشي وراه يجي لك طوق بدل ما يجي على العين على طول عن مني يقعد لك فوق يجي لك تحت. حتى الناس العاديين يقول لك العين عليها حارس، في ملك حارس، تيجي عربيه مسرعه تروح واخده اللي جنبك وسايبك انت، اللي جنبك ده تخلك عن تخلى عن الحرس بامر الله، وانت لسه لا يزال حرس يحرسونك. يجي واحد في البحر مركب تتفتك من نوره ولا عاصفه، وسبحان الله يغرق اللي يغرق، في واحد تلقى الشعب تروح خشب الشعب ان شاء الله لسه لا يزال الحرس موجود. اما التانيين قال ربنا قال للحرس سيبوه يغرق. اذا لا، في لهم معقبات من بين يديهم من خلف احفظونه من امر الله بامر الله تبارك وتعالى. فاذا هؤلاء الملائكه نؤمن بهم. وهناك الكتب كما قلت لكم ما يركض من القوم الا لديه رقيب عزيز يحصون عليك كل شيء، حتى انهم يحصون الشيء على حسب لفظه. وفي روايه من روايات الحديث ان عبدا قال لا اله الا انت، لا قال يا رب لك الحمد، انتبه العباره هذه، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهنا الملك عايز يكتب كميه من الحمد كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه. طب اكتب كام الكميه اللي يكتبها؟ فوقف الملك احتار كيف يكتبه، فقال يا رب عبدك قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه، فكم نكتب من الحمد؟ فقال الرب جل وعلا اكتبوها كما قالها عبدي وانا اقدره، لاني ما اخذت قدر جلال الله الا الله جل وعلا ولا يحكمه بعلمه. قال له تكتب العباره اللي تبعت العبد، اما تقييمها بقى كم الكم الثواب اللي انا اصيبه عليها دي على حسب تقديري انا لجلالي سبحانه وتعالى. اذا لا يحيط بجلال الله ولا بعظيم سلطانه الا الله، حتى الملائكه لا يستطيعون ان يحيطوا بذلك. قال ربنا تبارك وتعالى يحيطون به علما، لا احد في كون الله يحيط بالله علما جل وعلا، وما قدر الله حق قدره. فاذا هؤلاء الملائكة. طيب يعني أنا ثمرة الإيمان بالملائكة، أنا آمنت بكل ذلك، ونأتي بالنصوص التي تدل على الإيمان بالملائكة في القرآن وفي السنة. ما هي الثمرة؟ أنا بقيت الآن بأمن إن في ملائكة تكتب علينا، لماذا أتكلم وأفكر في غيبة وفي نميمة؟ ولماذا أنقل كلام من فلان لفلان وأقطع وهناك ملائكة تكتب علي وتسجل؟ يعني سبحان الله انت بتخاف من التقريرات السريه في المؤسسه اللي بتشتغل فيها، بتقول ده في تقريرات سريه، التقرير السري ده بناء عليه انت بتاخد علاوه بتترقى، صح ولا لا؟ بتحاول تبقى منضبط 100% خوفا من التقريرات السريه اللي بتكتب فيك في الشغل. طب ده في تقريرات ادق وادق وادق ما بتسيبكش ولا في اي لحظه من حياتك، وأنت على فراش زوجك تكتب فيه، وأنت نائم يكتبون. فإذا ألا تستحي هؤلاء الكتبة يعني لما تحدثك نفسك كده وانت قافل على نفسك انك ضعف، انا تستحي ممن يرونك ويسجلون عليك. لما تكون انتوا ثلاثه واقفين وبعدين واحد مشى وتفضل تختاب الثالث اللي مشى، قول يا عم ده كذا وكذا وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ولا النساء يكونوا ثلاثه جلسات واحده واحد ده كذا وكذا وكذا وكذا، مريض ده مريض جوزها النور ده مش عارف ايه ده مش وش نعمه ده كانت عاوزاها واحد يصفحها بعلقه ومساك علقه. والكلام ده كله بيوصى عليك يسجل في صحيفتك. يبقى إذن من ثمرة الإيمان بالله أن أستحي من هؤلاء الملائكة في كتابات علي، وأن أعلم أيضا قدرة الله تبارك علي الذي خرب على من هو أخفى مني وسخره لي فهو يقدر علي. وكذلك أيضا نكن لهم الحب فهذا جبريل، لأنهم لا يأتون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن جبريل في أي لحظة يعني ممكن يأتيه، فقال له ما الذي يمنعك أن تأتيني يعني ليه تتأخر علينا كده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. فقال نزل جبريل ما أجاب، نزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما ينساش أمر، هو قطر ما ينساه كده ويغفل نسيا اللي بعد جبريل لمحمد النهارده، حاشا لله تبارك وتعالى. الكلام ده عند البشر، واحد بيكلمه بحاجه نسي يروح يجيبها، او المدير النهارده في البرنامج بتاعه كذا كذا يقول لك نسينا نتصل بالشركه الفلانيه، نسي. لكن ربنا جل وعلا لا يظل ربي ولا ينسى جل وعلا. فاذا هذا الامر يعني من الامور التي ينبغي ان يعتقدها المؤمن. لو ان مؤمنا او مسلم قال لا ما فيش ملائكه وجعلها التراب ولا اؤمن به وجعلها ارواح، ماذا يحدث لك؟ يكفر. اتدري لماذا كفر؟ كفره ليس بسبب انه اهان الملائكه، لا، انما كفره بسبب تكذيبه لله تبارك وتعالى. لان احنا كنا نعرف ان في ملائكه، مين اكبر من الملائكه؟ الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى انه انكر ذلك معناه انه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام قد كذب الله وكذب رسوله فقد كفر كفرا مضاعفا. لو كذب الرسول فقط، لو كذب الرسول فقط يكفر، لان يتوصل المساله برضه تكذيب من؟ تكذيب الله، لان هو اللي اخبرنا ان محمدا هو رسول صلى الله عليه وسلم. واليكم ما كتبه الشيخ في هذا الباب، الشيخ البطل الجزائري، في باب الايمان بالملائكه والكتاب هو من هذا المسلم، وجدته يعني ايسر من كتاب معارف القبول، معارف القبول موسع، فقلت نختصر حتى الوقت يعني لا يدهلنا ان شاء الله تبارك وتعالى. والايام الطيبه تمر سريعا كالبرق، فبالامس اخوتي الاحبه كنا ننتظر رمضان، اليوم 23 من رمضان، فنسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا الايام البقيه وان ندرك ما كان في الايام القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. فيقول هنا من الأدلة وقول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال جل وعلا واحمد عرش ربك فوق ظلمائه الثمانية. وقال جل وعلا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، يعني خزنه النار هم ملائكه مش اصحاب النار، يعني تاتي دائما اصحاب النار بانهم الذين يطلقون في النار العصاة والكفره، لكن اصحاب النار مقصود يعني الذين يتصرفون في امر النار باذن الله هم ملائكه. وقول الله تبارك وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب، هذا بالنسبه لاهل الجنه، سلام عليكم بما صبرتم.
وقال تعالى إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء قبل صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. بالله عليك انظر لهذا الحديث. أولا يثني على الله بأنه رب هؤلاء الملائكة يعني أنت قدرت على هؤلاء وتقدر عليهم. ثم يقول له جل وعلا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يطلب من الله الهداية. من أهدى خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول لربه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا الرسول. بعض الناس عليه الصلاة والسلام بعض الناس لما يقول يا ربنا هديك ولا شيخ من العفرات من المهدي أقول كويسة. بعض الناس يقول اتق الله يقول لك يعني اتق الله أنا كلت حقك شيخي بأكل مال اليتيم. يا اتق الله كانت تقال للنبي قالها ربنا للنبي يا أيها النبي اتق الله وقالها النبي لأصحابه اتق الله يا ابن الخطاب وقالها المسلمون حتى للصحابة الكبار قال الصحابة بعضهم لبعض اتق الله وانظر ماذا تفعل يا أمة الجبار اتق الله. صحابية كان خرج متعطرة فقال لها أبو هريرة يا أمة الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد. قال لها اتق الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تطيبت بطيب يشمه الرجال إلا وهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا برقا للفتن يعني أي موضوع يؤدي إلى لفت الأنظار لك أيتها المرأة فهو إثم كبير عليك. فتنبهي ذلك تعطري زي ما انت عايزة في بيتك لزوجك ولمحارمك في البيت أما في الخروج طلعت. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أطف السماء وحق لها أن تأطف ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد يعني اشتكت السماء من زحمة الملائكة وحق لها ذلك. ما فيش موضع أربع أصابع إلا فيها ملك يا إما ساجد يا إما قائم يا إما مستغفر لله تبارك وتعالى. وفي حديث أيضا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ده 70,000 يدخلون النهاردة ما يرجعوش تاني مش دورة لا 70,000 يدخلون النهاردة يجوا تاني يوم 70,000 منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى إلى أن يرك الله الأرض ومن عليه. إذن كم عدد الملائكة؟ لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقهم. وكذلك في يوم الجمعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول سجين بنفس الأول فالأول لحد ما يطلع الإمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روح قافلين الملائكة السجين بتاعه. وطبعا من سبق في الأول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا يعني كأنه نحر جملا في سبيل الله والساعة الفقراء. ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا إلى أن وصل كأنما قدم دجاجة إلى أن يبدأ الخطيب في خطبته فيطوي الملائكة سجلات باستماع الخطبة. الخلاصة تيجي بعد كده له ثواب الجمعة ولكنه ليس كثواب من سبقوه قبل الأذان. يعني بعض الناس يقول لك من المحل بتاعي جنب ايه؟ جنب المسجد والراجل ده أصلا بيطول فأنا خليه أقعد بهاتي هاتي لحد ما يتم الصلاة أروح داخل بسكتي وفريش أصلي الظهر. هل يستوي هذا مع من سبق؟ مع من اغتسل غسل الجمعة وتعطر وتطيب وارتدى أعظم ما عنده من ثياب وجاء مبكرا ليجلس ويقرأ سورة الكهف ويستغفر ربه ويدعو ربه خفض الأذان بنصف ساعة أو بساعة أو بأكثر، هل يستوي هذا مع من شغل إلى أن أذن المؤذن حتى ما رضي أن يقفل بابه بعد الأذان، مع أن عند أذان الجمعة اللي هو الأذان الذي عقبه الخطبة مباشرة يحرم البيع والمكسب فيه حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء: يحرم البيع في ساعة النداء، في ساعة نداء الجمعة اللي هو الأصل اللي هو هيخطب بعد الإمام على طول، وأي كسب بعده فهو من الكسب الحرام. فإذا الإخوة الأحبة أمور يعني لا بد أن نلتفت إليها. والملك يعني يتمثلون في صور، فجبريل أحيانا كان يتمثل في صورة البشر كما جاء في حديث جبريل، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس إلى النبي وقال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام، حتى الصحابة ما عرفوا. فبعد ذلك أخبره النبي: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. كذلك أعطى الله تبارك وتعالى هذه القدرة للجن وللشياطين بأن تتشكل في صورة إنس أحيانا أو في صورة حيوانات. دليله هذا الشيطان الذي جاء لأبي هريرة ثلاث مرات يسرق من الزكاة. الشيطان جاء أول مرة خذ من أموال الزكاة، من أبو هريرة كان حارس على أموال الزكاة، حاطط كده مثلا القمح والشعير والكلام، وراح ده تسلل وراح أخذ، مسك أبو هريرة: أرفعك من الرسول، أنت بتسرق من مال الله، قال له: اتركنا عندي عيال وإلى آخره، ترك. فجاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك؟ من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ العليم الخبير. قال: يا رسول الله، زعم أن عنده عيال وإلى آخره فتركه. ودي تعطينا شيء، خلي بالك، يعني المرونة في التطبيق. معنى إيه؟ أبو هريرة كان حارسا على مال الزكاة، ما قالش لا ده أنا هنا الغفير على الحبد، والله نسيبك يا ابن الرفض ولازم أخذك للرسول. لا أبدا، في المرونة، في المرونة يا أخوانا في التطبيق. أنت المدير موكلك بوظيفة معينة، لقيت في ممكن تصرف مش هيفوق، في فرصة ادي الراجل ده فرصة، عمل خطأ اديله فرصة يا أخي، مش على طول لا، ارفع التقرير للمدير والمدير ارفع للمدير العام ولرئيس الوزراء. أين الرحمة؟ فهنا أبو هريرة تصرف تصرف عادي، فقال طرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه قد كذب وسيعود. النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود. ثاني يوم جاء بنفس الطريق. ثالث يوم قال له: لا لا دي الثالثة أنا شركة بعدها فرصتين، والثالثة بقى لازم أوديك للنبي. قال له: طب أقول لك على حاجة، يعني هو رشا أبا هريرة ولكنها رشوة دينية. قال له: أنا أقول لك على حاجة، سيبني وأنا أعلمك آية من كتاب الله لو قرأتها يحفظك الله من الشيطان حتى تصبح. الشيطان بيعلم أبو هريرة يعني زي ما قال الراجل إياه الشيطان يعلم. فهنا ماذا فعل أسير؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني آية في كتاب الله لو قرأتها ليزال علي حافظ من الشيطان، حافظ من الله من الشيطان. فقال: ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحق. قال: ألا إنه قد صدقك وهو كذوب. وصدق كذوب لأنه أصلا فعول يعني كثير كذب على مسيرة. فإذا وهنا احنا قلنا لما تكلمنا في الجزئية دي في تذكرة الفجر، قلنا تستفيد منها ماذا؟ تستفيد منها إن لو جاءك الحكمة وجاءك القول الصواب من عدو حتى لو من شيطان اقبله، ما دام في منفعة لك وفي خير، تقول: لا 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 الراجل ده من غير ديننا وما ناخدش بموعظة ولا نصيحة يا أخي، جات لك حتى من نصران ورئيس كلام قيم ووزنت كلامه بميزان الوقلاء وجدت أن كلامه مفيد، لماذا ترفضه؟ عشان النصراني؟ الشيطان أكثر منه. وقبل أبو هريرة نصيحته وأقره على هذا من سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كل إنسان حقيقة، ما تقولش يعني بعض الناس يأخذهم الكبر، أنا أخذ نصيحة ابني، يا ابنك يمكن تشوف في رؤية عنده أنت مش أخذ بالك منه. لما ينصحك بها ابنك، وخير لما تاخذ نصيحه ابنك، لان ابنك امتداد لك، وخير انه طبعا ينصح ان شاء الله عينك على يعني الشيطان عليك، لا ده بيعينك على الشيطان. فاذا ما لا تستنكر ولا تستكبر عن قبول نصيحه. يقول لك انا دائما مراتي كده تكون انسانه امراه عاقله تشيل عليك على المشروعات، ولا سكتت مش عارفك انت فاهمك، روح 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 المطبخ. لا غلط الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشوره ام سلمه في الحديبيه لما امر الناس بان يحلفوا فتاخروا، فدخل قال لا هلك الناس يا ام سلمه، قالت وما ذاك؟ قال امرتم ان يحلفوا فابوا. طبعا الامر كان شديد جدا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، الشروط مجحفه، شروط مجحفه على النبي صلى الله عليه وسلم يمليها عليه الكفره. يقول له اصحاب بينه وبين مكه ما فيش، يقول له السنه دي ما تعتمدش، انت عارفين ده 500 كيلو على الجناب. طب نخش نحن نعتمد؟ يقول لي لا، ده الشرط الاول في العقد ما تعتمدوش السنه دي، ترجع انت واصحابك. سهيل بن عرب رضي الله عنه اسلم على ذلك، كان سفير قريش في المفاوضات. شرط ثاني خطير جدا، يقول له لو جاءك مسلم منا من بعد العقد ترده الينا، ولو جاءنا مسلم من عندي يعني واحد مشرك اسلم راح للنبي، من شروط العقد يرد النبي للمشركين تاني، بيعذبوه ويؤذوه في دينه. ولو جاءنا مسلم من عندك ارتد لديننا لا نرده اليه. شوف الشرط ده، ده الشرط ده اللي خلى عمر بن الخطاب يقول لما نقبل الدنيا في ديننا؟ ألسنا المسلمين؟ قال لا. أليسوا المشركين؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ قال إني رسول الله ولم يضيعني. كلمة واحدة ده الكلام اللي قلت فيه قبلتها بواحد مش من عندي. فإذا هذه الشروط المجحفة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل ذلك بأنك قد يكون في الأمر في الظاهر إجحاف عليه وظلم واقع عندك، فلما دخل المسلمين عاوزين يحجوا، عاوزين يعتبروا ولابسين نفس الأحرام، فالنهارده الشرط إيه؟ إن يرجعوا عشان يرجعوا لهم يحلوا يحلقوا الرسوم مع السلامة. فرفض، استفقى عليهم الأمر، بقى إحنا بيننا وبين البيت الحرام اللي خطر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هلك الناس يا أم سلمة، قال ماذا؟ قال أمرتم بحلق الرسوم فأبوا. فقالت له يا رسول الله اخرج واتلو حلاقا واحلق ولا تكلم احدا منهم، يعني امتثل الامر وجنبك انت لسه ما عملتش الموضوع ده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق وحلق له، فكل الصحابه راح قالوا الرسول يحلق واحنا ما نحلقش، وبدا يحلق اخذ المشهور كمان المساله امراه. اذا مش عايزين استنكار والاستكبار في قبول الحق، اقبل الحق والمنصف. يقول لك واحد تقول له مثلا صلوا الصف وبتاع، يقول لك يا ابني انت سنك كام؟ تقول له مثلا 19 سنه، ايامها كنا بنقول له 19 سنه، ده كان 20، يقول له عم 50 20، قال لي يا ابني انت ابوك انا اتجوز سنك وانا بصلي. ده يتعلمني دلوقتي كده حاضر حد الناس ما قلتش حاجه، ما اتردش على المساله دي، بس انا بقول لك على حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الاشياء تقريبا اللي وجدناها في خلال الدعوه نسال الله ان يثبتنا واياكم على الطريق وعلى حق النبي. فاقول في بعض الناس يعني مره برضه من النوادر في الصيف فتره الهجره، فكان يعني دايما يقدموا الرجل الكبير، الرجل الكبير ده ما يعرفش يقرا، فوقف اقول يا رجل اعبد ما تعبدون وانتم تعبدون اللي يعبدون. يا عم ما تشوفش ما لقيتش حد، كنا صغيرين لا احنا حسين الصوره احنا صغيرين يعني مش حتى يمكن ما كناش انا بنصلي، انما هو بنخش يوم الجمعه بنخش في اي صلاه في الجماعه ده نقع لما حد يتقدم الحاج فلان، حد يتقدم الحاج فلان في الامامه. يعني بقول لك في معايير معينه تحتاج الى ضبط. واختم بكلمه بليغه، كانت حوار كان بين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبين صديق كان متقدما لرب قومه، وكان تقريبا في العاشره من عمره، لكن وجد فيه رجاحة وحفظ الكتاب اللي تقدموه. فقال له عمر لما بدأ يتكلم، قال من يتكلم؟ قال الصبي. فبص كده سيدنا عمر، قال يا فلان أنا وجد في قومك من هو أسن منك حتى يتكلم، يعني أكبر منك. فالولد اسمع الإجابة على أمير المؤمنين تدل على أن هذا الولد فعلا يستحق أن يقود قومه. فقال يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك الإمام. يعني إذا لو بالسن يبقى كده أكبر منك، لما كنت تقعد على الكرسي تقعد على جنب الكل أكبر منك سنا. فقال يا عمر بن عبد العزيز تكلم يا عمر، تكلم شاهد قلنا بأن الحق إن جاء من أي إنسان ما دمت وزنته بمقياس الحق ووجدته حقا لابد أن تنصاع له وتقضى عنه. ولنا لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى.